الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. ونحن معكم في باب المسح على الخفين، نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام.
لازلنا معكم أحبتي في الله في باب المسح على الخفين وشروطه والمسح على جميع الحوائل. لعلنا نبتدئ في شروط المسح الخفين، تريد نستعرضها يا شيخ سريعا ثم
طيب.
بالنسبة للشروط المسح الخفين، ما ذكر في كتب الفقه هي إجمالا أن تلبس على طهارة، أو أن يلبس الخفين على طهارة، وأن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يثبت بنفسه وإباحته وإمكان المشي فيهما، وطهارة عينه، وأن لا يصف القدم، وألا يكون يرى من محل الفرض. هذه بالنسبة لكن لو أخذناها تفصيلا نقول أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة، أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة. نرجو التفصيل في هذا يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته، فلما عاد وأراد أن يتوضأ جاء المغيرة يريد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتوضأ ليغسل قدميه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل هذا على أنه يشترط للمسح على الخف أن يكون إدخال الخف للقدم حال الطهارة. وقوله هنا طاهرتين، المراد بذلك أن يكون متوضئا، كما قال بذلك الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية. والأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا بد أن يكون ذلك بعد كمال الطهارة، فلو قدر أن الإنسان غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى فلبس الخف الآخر في طهارته وكان محدثا قبل ذلك، فإنه لا يصح له أن يمسح على الخفين بعد هذا، كما هو مذهب الجمهور خلافا لبعض الحنفية. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولا يسمى المرء طاهرا إلا بكمال الطهارة، عند غسل الرجل الواحدة لم تكمل الطهارة، ولا يعد الإنسان متطهرا ولا متوضئا إذا غسل إحدى قدميه ولم يغسل الأخرى. فدل هذا على أنه لا بد أن يكون المرء قد تطهر طهارة كاملة قبل مسحه على خفيه وقبل إدخال الخفين للقدمين. نعم.
هل يشترط شيخنا حفظك الله في صاحب الجبيرة أن يعني يجبر كسره بعد طهارة وأن يكون على طهارة؟
الجبيرة إذا وضعت على غير طهارة هل يصح المسح عليها؟ في مذهب أحمد وقول طائفة من أهل العلم أنه لا يصح المسح عليها، لأن هذه الجبيرة لم توضع على طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الخف: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن الجبيرة تفارق الخف في مسائل متعددة كما تقدم معنا في لقاء سابق، وإذا كان بين الجبيرة وبين الخف فرق فحينئذ لا يصح قياس أحدهما على الآخر لوجود الفرق بينهما. ثم إن المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الخف وهو أن المرأة يدخلهما حال إرادته واختياره بخلاف الجبيرة، فإنه يضعها المرء بعد وقوع الكسر ونحوه، وهذا لا يدرى متى هو. وفي نزع الجبيرة من أجل الوضوء والطهارة مشقة على العبد وإضرار به، ومن هنا فإن الصواب أن الجبيرة لا يشترط في المسح عليها أن تكون قد وضعت على طهارة، خلافا لمذهب أحمد وجماعة من أهل العلم. نعم،
بينا نحن في لقاء ماضي مدة المسح للمسافر والمقيم، لكن نقول لو لبس خفا على طهارة،
لا، هنا لابد في مسألة المسح عدد من المسائل التي تشكل على كثير من الناس ويقع فيها اختلاف. لا شك أن مدة المسح واضحة كما هو مذهب الجمهور، بالنسبة للمسافر يوم، بالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليهن، وبالنسبة للمقيم يوم وليلة. لكن متى يبتدئ المسح ومتى ينتهي المسح، وهل ترتفع أحكام الطهارة بانتهاء وقت المسح أو لا؟ فنقول في هذا عندنا مسائل. المسألة الأولى، متى يبتدئ المسح؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال مشهورة. القول الأول أن مدة المسح تبتدئ باللبس، فإذا لبس ابتدأت مدة المسح. قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة يعني جواز المسح وحكم المسح. الثاني أن وقت المسح يبتدئ من الحدث الذي يكون بعد اللبس، إذا لبس الإنسان خفه على طهارة فإن الوقت يبتدئ من الحدث. مثال ذلك، صلى الفجر فلبس خفه، وصلى به العصر وهو لم يحدث بعد، وقبل العصر أحدث، أو بعد صلاة الظهر مباشرة أحدث، فلما جاء العصر مسح. فحينئذ متى ينتهي، متى يبتدي وقت المسح بالنسبة لمن كان كذلك؟ على هذا القول الثاني يكون من الحدث الذي كان بعد صلاة الظهر مباشرة. قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة يراد به مدة المسح الشرعي، والمسح يبتدي وقته من الحدث. القول الثالث في المسألة أن وقت المسح يبتدي من المسح حقيقة. مثال ذلك، أحدث مثال ذلك لبس الخف صلاة قبيل صلاة الفجر، فصلى الظهر والعصر مجموعة مقصورة لكونه مسافرا، ثم لم يحدث إلا ثم بعد العصر ومباشرة أحدث، ثم لم يمسح إلا قبيل المغرب، أو لم يمسح إلا أذان العشاء، متى يبتدئ وقت المسح على القول الثالث؟ نقول بوقت وضوئه ومسحه، لا بوقت حدثه ولا بوقت لبسه. وهذا القول الثالث أرجح الأقوال وأظهرها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم، الأصل في هذا اللفظ يمسح أن يحمل على الحقيقة، ولا نحتاج إلى تقدير جواز أو تقدير لبس. ولأن من القواعد عند الأصوليين أن التفسير الذي لا يحتاج إلى تقدير أولى من التفسير الذي يحتاج إلى تقدير. التقدير عند الأصوليين يسمونه الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. فإذا لم نحتاج إلى اقتضاء في إحدى التفسيرات فالتفسير الذي لا يحتاج إلى اقتضاء أو لا. هذا بالنسبة لي بداية وقت المسح. أما بالنسبة لنهاية وقت المسح فنقول يكون للمقيم يوم وليلة، يعني 5 أوقات. فرضنا أنه لبس الخف قبل الفجر وأحدث بعد الظهر والعصر، ولم يمسح مرة أخرى، لم يمسح إلا مع المغرب، فحينئذ يمسح إلى وقت المغرب من الغد 5 أوقات لأنه مقيم. وإذا كان مسافرا فإنه يمسح 15 وقتا. طيب، إذا انتهت المدة هل يلزم بإعادة أو يلزم بخلع الخف وينتقض وضوءه بذلك أو لا؟ عند كثير من الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة أنه بمضي المدة ينقضي حكم الطهارة السابق وينتقض وضوءه، وبالتالي لو قدر أنه مسح الظهر إذا جاء من الغد وصلى وجاء وقت 5 أوقات فإنه ينتقض الوضوء، ومن ثم لا يصلي بعد ذلك لا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا. والقول الثاني قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة. والقول الثاني في هذه المسألة بأن الوضوء لا ينتقض، لأن القول بانتقاض الوضوء يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل يدل على هذا. وهذا القول أظهر، لأن الأصل أن بقاء الطهارة هو المستقر، لأن الأصل بقاء الطهارة، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. ومن هنا فإنه إذا انقضت اليوم والليلة يجوز له البقاء على خفه، الإبقاء على خفه وأداء ما يحتاج إلى وضوء حتى ينتقض وضوءه بأحد نواقض الوضوء المعروفة. هذا بالنسبة لمدة المسح، وهي من المسائل التي قد تشكل على كثير من الناس ولا يعرفون الحكم الشرعي فيها.
عفوا يا شيخ، القول الراجح في ابتداء المسح؟
إذن القول الراجح في ابتداء المسح هو المسح الحقيقي بعد الحدث.
بعد الحدث؟
بعد الحدث. لو قدر أنه مسح تجديدا هذا لا نعتبر به، وإنما نقول إذا توضأ ومسح بعد حدث حاصل بعد لبس الخف فإنه حينئذ يبتدئ المسح،
فيحسب بعده 5 أوقات.
5 أوقات.
شيخنا حفظك الله، لو لبس خفا على طهارة ثم أحدث ثم توضأ ثم لبس عمامة أو جبيرة أو حائلا، ما الحكم هنا؟
كل واحد منهما له حكم مستقل،
له حكم مستقل.
العمامة لها حكم والخف له حكم، لكن قد يكون هناك مسائل للبس الخفين معا، في لبس الخفين معا. إذا كان هناك خف قد مسح عليه بعد حدث فلبس خفا آخر فالمسح للتحتاني، أما الفوقاني فلا مسح له. أما إذا لبس الخف الفوقاني قبل الحدث، لبس عند الفجر لبس خفا ثم عند الظهر لبس خفا آخر فوق الخف الأول، فحينئذ نقول يمسح على الخف الفوقاني والحكم للفوقاني. لكن لو أحدث قبل لبس الخف الفوقاني أو توضأ وضوءا بعد حدث فحينئذ يكون المسح للخف التحتاني، لأنه لبس الخف هنا الفوقاني على حدث، ومن ثم لا يصح المسح عليه.
لكن لو لبس قبل حدث لا بأس بالمسح.
نعم، نمسح على الفوقاني.
جميل. بالنسبة لشيخ الجروح أو الحروق، هل يتيمم لها أو يمسح عليها؟ وما العمل وكيف يكون التيمم لها؟
الجروح تقدم معنا أن اللصقات التي توضع على الجروح أو الحروق على أنواع، ورجحنا في حينه أنه إذا كان محتاجا إلى هذه اللصقة فإنه يمسح عليها إذا كان إمرار الماء عليها يضر به، فإن كان إمرار الماء عليها لا يضر به أمر الماء، أما إذا كان إمرار الماء يضر به ويؤثر على جرحه فإنه حينئذ يمسح عليها. والصواب أنه لا يحتاج إلى تيمم، وأن رواية ويتيمم ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فإن الصواب أنه لا يتيمم في هذه الصورة على كل حال. نعم.
جميل. لو مسح بعد طهارة التيمم هل يحق له ذلك؟
يعني تيمم ثم بعد ذلك أدخل خفه.
نعم.
إذا أدخل الخف في هذه الحال ثم أراد أن يتيمم مرة أخرى فلا يلزمه نزع الخف، لأن التيمم لا يمسح فيه على الرجل ولا على الخف. لكن لو وجد الماء بعد ذلك فهل يمسح على خفه أو لا؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يمسح على الخف. بعضهم قال لأن التيمم بدل وليس برافع، ومن هنا فلم يدخل خفه وهو على طهارة. وبعض أهل العلم قال بأن التيمم رافع، لكن رفعه للحدث مؤقت بوجود الماء، وهذا القول أصوب. ويترتب على هذا مثل ما يترتب على القول الأول بالنسبة لهذه المسألة، لأن الرافع المؤقت يرتفع الحدث مؤقتا، ومن ثم فإنه يخلع الخف. وهناك قول آخر لبعض الفقهاء يقول بأنه رافع، لأن التيمم رافع، ومن ثم لا يلزمه نزع الخف. وكون المرء ينزع الخف لا شك أنه أحوط له، لكن لو قدر أنه تيمم ثم لبس الخف ثم وجد الماء فمسح عليه لا أستطيع أن أقول بإبطال مسحه ولا بإبطال صلاته بعد ذلك، لأن مثل هذا يحتاج إلى دليل. والأصل أن الصواب في المسألة أن التيمم رافع مؤقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم.
حفظك الله يا شيخ. لو غسل رجلا ثم لبس خفا قبل أن يستكمل طهارة الأخرى فما الحكم؟
يتقدم معنا أن الحنفية يجيزون هذا، وأن الصواب عدم جواز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وإذا غسل قدما ولم يغسل الأخرى فإنه لا يسمى طهارة باصطلاح الشرعي، لا يكون المرء متوضيا ولا متطهرا إلا بكمال وضوئه. فإذا غسل رجلا ولم يغسل الأخرى فإنه لا يعد متطهرا بحسب الاصطلاح الشرعي، ومن ثم لا يصح المسح في هذه الحال، ويلزمه نزع الخف ولبسه مرة أخرى. نعم.
حفظك الله يا شيخ. لو ابتدأ الإنسان المسح وهو مسافر ثم أقام ما العمل هنا؟
إذا وجد في مسألة جانب سفر وجانب حضر فأيهما يغلب؟ نقول نغلب جانب الحضر، نغلب جانب الحضر، لأن الأصل هو غسل الرجل. تركنا هذا الأصل لورود الحديث بجواز المسح على الخفين، وإذا تردد الحكم بين الأصل الذي هو غسل الرجل وبين المسح فإننا نغلب جانب الأصل وهو جانب الحضر، وبالتالي يمسح يوما وليلة فقط. نعم.
لو شرع الإنسان في صلاته وهو مسافر بالطائرة ثم وصل إلى محل إقامته بعدما مضى يوم وليلة هل تبطل؟
نعم. هذا يمكن نجيب مثال أوضح من الطائرة، وهو مسألة ما لو كان في سفينة، فهو في السفينة يعد مسافرا، مسح على خفه وبعد يومين فبدأ بالصلاة، ففي أثناء الصلاة وصلت السفينة إلى الساحل وأصبح الآن قد أقام، فما الحكم في هذه المسألة؟ كثير من الفقهاء يقول تبطل طهارته حينئذ، وبالتالي تبطل صلاته. وطائفة آخرون صححوا الصلاة وصححوا مسحه السابق. وهذه المسألة لها مرجع أصولي، وهو مسألة استصحاب الإجماع في حال النزاع، فإن صلاته صحيحة بالاتفاق، فاستحدث وصفا جديدا وهو وقوف السفينة، فهل يصح لنا أن نستصحب الإجماع السابق بصحة صلاته حال تغير هذا الوصف أو لا؟ والصواب من أقوال الأصوليين أن استصحاب الإجماع من الأدلة الشرعية، وأنه يصح التمسك به، لأننا في الحقيقة لا نستصحب ذات الإجماع، وإنما نستصحب الدليل الذي استند إليه الإجماع، لأن من شرط الإجماع أن يكون له مستند. ومن هنا فإن الصواب أنه يتم صلاته ولا يلزمه أن يقطع الصلاة. نعم.
طيب شيخ، إذا شك في ابتداء المسح سفرا كان أو حضرا من عمل؟
إذا شك في ابتداء المسح فإنه يلاحظ الوقت المتقدم من الوقتين، وذلك لأن الأصل هو غسل القدم، ترك في المسح المتيقن، ترك في المسح المتيقن أنه موافق للشرع، فبقي الباقي على الأصل من وجوب غسل الرجلين. نعم.
طيب إذا عكسنا المسألة السابقة، إذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم لم يستكمل المدة ثم سافر،
يتقدم معنا أنه إذا وجد مسألة فيها جانبان، جانب حضر وجانب سفر، فإننا نغلب جانب الحضر مطلقا،
يعني قبل أن يستكمل المدة، مدة الحضر وهو مقيم ثم سافر، ما يأخذ حكم
ما يأخذ حكم المسافر، يغلب جانب الحضر ولا يمسح إلا يوما وليلة فقط.
طيب إذا شك يا شيخ في شرط المسح وهو الطهارة؟
نعم. إذا قاعدة الشك أنه إذا وقع شك في شرط عبادة أو شرط طهارة فإن الأصل عدم وجود ذلك الشرط، الأصل عدم وجود ذلك الشرط، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، فنحن نتيقن وجوب غسل القدمين، لا نزيله بلبس خف مشكوك فيه، هذه هي القاعدة، أنه لا يزال اليقين بالشك، ومن هنا فلا يصح له أن يمسح هنا لعدم تيقنه بوجود الشرط. نعم.
نقول الأفضل أنه ما يمسح؟
نقول لا يجوز له
لا يجوز
أن يمسح,
له
أن يمسح. نعم. إذا شك في شرط الطهارة هل وجد أو لم يوجد، فالأصل أن شرط الطهارة لم يوجد، لأن اليقين هو وجوب غسل القدمين، ولا ننتقل عن هذا اليقين بلبس للخف مشكوك في وجود شرط الطهارة فيه. نعم.
إذا شك يا شيخ الله يحفظك أول مسحة، هل هي كانت في السفر أو في الحضر؟
فالأصل كما تقدم أنه إذا وجد جانبان، جانب حضر وجانب سفر، واللي بجانب الحضر.
نعم. من أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح ما الحكم؟
في المذهب أن وقت المسح يبتدئ بالحدث، وبالتالي يقولون من كان كذلك فإنه يمسح مسح مقيم، لكننا رجحنا فيما مضى أن المسح يبتدئ من الطهارة بعد الحدث، من الوضوء بعد الحدث، ومن ثم فمن كان كذلك فإنه يمسح مسح مسافر 3 أيام بلياليهن، لو قدر أنه في حضر فأحدث، لبس الخفة بعد على طهارة ثم أحدث ثم سافر، ولم يتوضأ ولم يمسح إلا بعد سفره، فنقول هنا الصواب أنه يمسح مسح مسافر 3 أيام بلياليهن، لأنه ابتدأ المسح في حال السفر، خلافا للمذهب الذي يرى أن ابتداء مدة المسح تكون من الحدث بعد اللبس، وتقدم معنا بيان دليل هذه المسألة فيما مضى. نعم.
جميل. شيخ، لو بينتم لنا صفة الخف أو الجورب الذي يجوز المسح عليه.
أنت أشرت قبل قليل إلى شيء من الصفات، صفات الخف.
نعم.
فمن تلك الصفات أن يكون مما يثبت بنفسه عند الفقهاء، قالوا أنه إذا لم يثبت فليس بخف، لكن الصواب أنه يعد خفا في لغة العرب، ولو كان ثباته وبقاؤه ليس بنفسه، إما بربط أو بشد أو بنحو ذلك. في المذهب يشترطون أن يكون الخف صفيقا أي غليظا، فإذا كان خفيفا لا يجيزون المسح عليه، وكذلك لا يجيزون المسح على الشفاف الذي ترى الرجل من خلفه. والقول بهذا فيه نظر، لأنه لم يرد دليل باشتراط هذا الأمر، وبالتالي فإن الصواب أنه يجوز المسح على الخف وعلى الجورب ولو كانت الرجل ترى من خلفه، وذلك لأن مشقة نزع الخف توجد في هذه المسألة كما توجد في مسألة الخف الغليظ والخف غير الشفاف. كذلك يشترطون أن لا يكون مخرقا، فإن الخف المخرق لا يجيزون المسح عليه، قالوا لأنه قد ظهر بعض العضو الذي يجب غسله، فحينئذ يجب غسل الجميع، لأن طهارة الغسل لا تتجزأ، فوجب عليه أن يغسل الجميع. والقول الثاني في هذه المسألة بأنه يصح المسح على الخف المخرق والجورب المخرق ما دام قد بقي يسمى خفا وجوربا، كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة، وهذا القول أظهر، وذلك لأن القاعدة أن ما يسمى خفا أو جوربا يجوز المسح عليه ولو كان مخرقا، ولأنه لا يوجد دليل على اشتراط عدم تخريق الخف، ولأن الصحابة كانوا على حال فقر وشدة، ومثلهم في الغالب تكون خفافهم وجواربهم مخرقة، ومع ذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبههم إلى عدم جواز المسح على الخف المخرق. نعم.
عفوا يا شيخ، الكلام هذا طبعا ينطبق على الخف والجورب والشربات وكذا.
نعم.
فلو كان شفاف مثلا
الصواب أنه يجوز المسح عليه.
يجوز المسح عليه.
نعم.
جميل. علنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة فيما استعرضناه من المسائل. نشكر حقيقة فضيلة الشيخ على ما أجاب به من أسئلة، ونشكر لكم مشاهدي الكرام على حسن إنصاتكم واستماعكم، ونسأل الله يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأل الله أن نكون جميعا قد استفدنا من هذا الطرح وهذه الإجابات السديدة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.